بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تعرضنا في البحوث السابقة إلى آيات من القرآن الكريم يستدل بها على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تلك الآيات دالة إما على عصمته وإما على ولايته وإما على أفضليته صلوات الله عليه من غيره. فكانت تلك الآيات دالة على إمامة أمير المؤمنين بالوجوه المختلفة. ننتقل الآن إلى الحديث والبحث عن عدة من الأحاديث المستدل بها على إمامة أمير المؤمنين. والأحاديث الواردة في كتب أهل السنة الدالة على إمامة أمير المؤمنين كثيرة لا تحصى، وهي أيضا تنقسم إلى أقسام، منها ما هو نص في إمامته وخلافته، ومنها ما يدل على أفضليته بعد رسول الله، ومنها ما يدل على ولايته وأولويته، ومنها ما يدل على الأفضلية أو العصمة. موضوع بحثنا في هذه الليلة حديث الإنذار أو حديث الدار، لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجال عشيرته ودعاهم إلى الإسلام، وهذا الخبر وارد في كتب التاريخ، في كتب السيرة، في كتب التفسير، وفي كتب الحديث أيضا. قبل كل شيء أقرأ لكم نص الحديث عن تفسير البغوي المتوفى سنة 510. يقول البغوي: روى محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا علي، إن الله يأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضبت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمدت عليها حتى جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك. تصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجلشات واملأ لنا عصا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم أو أبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته فجئت بهم فلما وضعته تناول رسول الله جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال خذوا بسم الله فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العصر فشربوا حتى رووا جميعا وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال في الغد يا علي إن الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فأعد لنا أو فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم اجمعهم ففعلت ثم جمعتهم فدعاني للطعام فقربته ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا ثم تكلم رسول الله فقال يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا فقلت وأنا أحدثهم سنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه قال فأخذ برقبتي وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع بعلي وتطيع هذا الخبر الذي يرويه محمد بن إسحاق وهذا الخبر موجود في كتاب كنز العمال مع فرق سأذكره فيما بعد يرويه صاحب كنز العمال عن ابن إسحاق أيضا وعن ابن جرير أي محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ وعن ابن أبي حاتم وهو الرازي صاحب التفسير المعروف وابن مردوي وأبي نعيم الإصفهاني الحافظ والبيهقي فرواة هذا الحديث منهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة المتوفى سنة 1052 محمد بن إسحاق يروي هذا الخبر عن عبد الغفار بن القاسم. عبد الغفار بن القاسم هو أبو مريم الأنصاري، أبو مريم الأنصاري شيخ من شيوخ الشعبة، شعبة ابن الحجاج، الذي يلقبونه بأمير المؤمنين في الحديث، ويقولون بترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة. وشعبة ابن الحجاج كان يثني على عبد الغفار بن القاسم الذي هو شيخه، لكن المتأخرين من الرجاليين يقدحون في عبد الغفار لأنه كان يذكر بلايا عثمان، أي كان يتكلم في عثمان أو يروي بعض مطاعنه، ولذا نرى في ميزان الاعتدال عندما يذكره الذهبي يقول رافضي. فإذا عرفنا وجه تضعيف هذا الرجل وهو التشيع أو نقل بعض قضايا عثمان، إذا عرفنا هذا هو السبب للجرح، فقد نص ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري في شرح البخاري على أن التشيع بل الرفض لا يضر بالوثاقة، وهذا نص عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري. فإذا هذا الرجل لا مطعن فيه ولا مورد للجرح، إلا أنه يروي بعض مطاعن عثمان، لكن شعبة تلميذه يروي عنه ويثني عليه، وشعبة أمير المؤمنين عندهم في الحديث وقد كان يثني عليه. فهذا عبد الغفار ابن القاسم. والمنهال ابن عامر من رجال صحيح البخاري والصحاح الأربعة الأخرى ما عدا صحيح مسلم. وأما عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب فهذا من رجال صحاح الستة في كلها. ثم يروي الخبر عن عبد الله بن عباس عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فالسند في نظرنا معتبر، وعلى ضوء كلمات علمائهم في الجرح والتعديل، إلا عبد الغفار بن القاسم الذي ذكرنا وجه الطعن فيه والسبب في جرح هذا الرجل، وهذا السبب ليس بمضر بوثاقته استنادا إلى تصريح الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري. فهذا نص الخبر، وفيه ما سمعتم أن النبي يقول: فأيكم يؤازرني على أمر هذا ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فقال أمير المؤمنين: يا نبي الله، أكون وزيرك عليه. فأكل رسول الله برقبة علي وقال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع، وليس بالإمامة والخلافة إلا وجوب الإطاعة، وجوب الاقتداء، وجوب الأخذ، وجوب التمسك بالشخص. وأي نص أصرح من هذا الرأي في إمامة علي أو غير علي؟ يعني لو كان هذا اللفظ واردا في حق غير علي بسند معتبر متفق عليه لوافقنا نحن على إمامة ذلك الشخص. فهذا هو الخبر، وهو خبر متفق عليه بين الطرفين، إذ ورد هذا الخبر بأسانيد علمائنا وأصحابنا في كتبنا المعتبرة المشهورة. فمن رواة هذا الخبر ابن إسحاق صاحب السيرة، ومن رواته أيضا أحمد بن حنبل يروي هذا الخبر في مسنده، ومنهم أيضا النسائي صاحب الصحيح، ومنهم الحافظ أبو بكر البزار صاحب المسند، ويرويه أيضا الحافظ سعيد بن منصور في مسنده، والحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط، والحافظ أبو عبد الله الحاكم النسابوري في مستدركه على الصحيحين. وعرفتم أن من رواته أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وأيضا يرويه الحافظ أبو جعفر الطحاوي صاحب كتاب مشكل الآثار، ومن رواته كما عرفتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير، وأيضا يرويه أبو بكر بن مردوي، والحافظ أبو نعيم الإصفهاني صاحب دلائل النبوة وكتاب حلية الأولياء، والحافظ البغوي صاحب التفسير، وأيضا يرويه ضياء المقدسي في كتابه البختارة، هذا الكتاب الذي التزم فيه الضياء المقدسي بالصحة، فلا يروي في كتابه هذا إلا الروايات الصحيحة المعتبرة، ولذا قدم بعض علمائهم هذا الكتاب على مثل المستدرك الحاكم، ومن جملة من ينص على ذلك هو ابن تيمية صاحب هذه السنة، ينص على أن كتاب المختار أفضل وأتقن من المستدرك الحاكم. ومن رواته أيضا الحافظ ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، وأيضا أبو بكر البيهقي صاحب كتاب دلائل النبوة، ومن رواته أيضا الحافظ ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ، وأيضا الحافظ أبو بكر الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد يروي هذا الحديث، وأيضا الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ينص على صحة هذا الحديث، ومن رواته أيضا الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المكتوم، وأيضا الشيخ علي المتقي الهندي صاحب كنز العمال يرويه صاحب كنز العمال عن أحمد والطحاوي وابن إسحاق ومحمد بن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي وأبي نعيم والضياء المقدسي. هذا بالنسبة إلى متن الحديث. وعدة من كبار علماء القوم الرواة لهذا الحديث في كتبهم. وأما بالنسبة إلى سنده، أما سنده في كتاب محمد بن إسحاق فقد قرأته وصححت السند. ويقول الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بعد أن يرويه عن أحمد بن حنبل، يقول رواه أحمد ورجاله ثقات. ويقول بعد أن يرويه بسند آخر عن بعض كبار علمائهم من أحمد وغير أحمد، يقول رجال أحمد، وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الشريك وهو ثقة. إذن حصلنا على أسانيد عديدة ينصون على صحتهم، مضافا إلى سند الحافظ المقدسي في كتابه المختار الملتزم في هذا الكتاب الصحة، كما ذكر المتقي الهندي صاحب كنز العمال أن الطبري محمد بن جرير قد صحح هذا الحديث، وأيضا صححه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس في حديث طويل، ووافقه على التصحيح الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك، وأيضا نص على صحة هذا الحديث الشهاب الخباجي في شرحه على الشفاء للقاضي عياض، حيث يذكر هناك معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة معاجزه هذه القضية، حيث أن الطعام كان صاعا واحدا وعليه رجل شاة بقر، فأكلوا وكلهم شبعوا، وهذا من جملة معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الشهاب الكفاجي أن سند هذا الخبر صحيح. وعندما نراجع نصوص الحديث في الكتب المختلفة نجد في بعضها هذا اللفظ: فأيكم يؤازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال علي: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي. هذا لفظ وقد قرأناه عن عدة من المصادر. لفظ آخر: فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقيل له: أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟ فعرض ذلك على أهل بيته واحدا واحدا، فقال علي: أنا. لهذا اللفظ: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي. فقيل له: أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟ فعرض هذا الأمر على الحاضرين من أهل بيته واحدا واحدا، فقال علي: أنا. فبايعه رسول الله على هذا. ومن ألفاظ هذا الحديث ما يلي: قال رسول الله: من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم من بعدي؟ من يبايعني على أن يكون أخي ووصيي ووليكم من بعدي؟ قال علي: فمددت يدي وقلت: أنا أبايعك. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ألفاظ الحديث وتلك أسانيد الحديث وكلمات كبار علمائهم في صحة هذا الحديث وتنصيصهم على صحة هذا الحديث. وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه من جملة أدلتنا على إمامة أمير المؤمنين الدالة على إمامته وولايته بالنص. وإنما اخترت من بين الأحاديث التي هي نص على إمامة أمير المؤمنين اخترت هذا الحديث في هذه الليلة لجهات موجودة في هذا الحديث قد لا تكون في غيره، مضافا إلى صحته وكونه مقبولا بين الطرفين، بل يمكن دعوى تواتر هذا الحديث. أحد الجهات والخصوصيات الموجودة في هذا الحديث صدوره في أوائل الدعوة النبوية وفي بدء البعثة المحمدية. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بأن يبلغ ثلاثة أمور في آن واحد وفي عرض واحد: مسألة التوحيد، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومسألة رسالته، ومسألة خلافته من بعده الثابتة لعلي عليه السلام. وقد أسفر ذلك المجلس وتلك الدعوة أسفرت عن هذه الأمور الثلاثة. الخصوصية الثانية الموجودة في هذه القضية أن القوم من أبي لهب وغيره قالوا وهم يتضاحكون أو يضحكون، قالوا لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك علي. هذا مما يؤيد استنتاجنا من هذا الحديث واستظهارنا من هذا الكلام أنه حتى أولئك المشركون أيضا فهموا من هذا الحديث ومن هذا اللفظ ومن كلام رسول الله، فهموا أنه يريد أن ينصب عليا مطاعا من بعده لعموم الناس. الخصوصية الثالثة الموجودة في هذا الخبر استدلال أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخبر في جواب سؤال سائل يروي هذا الحديث النسائي في صحيحه، يقول إن رجلا قال لعلي يا أمير المؤمنين بما ورثت ابن عمك دون عمي، أي بأي دليل أصبحت أنت وارثا لرسول الله ولم يكن العباس وارثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الإمام عليه السلام حديث الإنذار وجاء في هذا الحديث بهذا اللفظ، ثم قال أنت أخي، أي قال رسول الله لعلي أنت أخي ووارثي ووزيري. فذكر أمير المؤمنين في جواب سؤال السائل هذا الخبر ثم قال فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي. إذن يصبح علي عليه السلام بحكم هذا الحديث القطعي المتفق عليه خليفة لرسول الله ووزيرا له ووارثا ووصيا وقائما مقامه ووليه من بعده، والناس كلهم مأمورون لأن يطيعوه ويسمعوه. وأليست الخلافة والإمامة إلا هذا؟ وأي شيء ينتظرون ويريدون منا عند إقامتنا الأدلة على إمامة أمير المؤمنين أوضح وأصرح من مثل هذه الأحاديث الواردة في كتبهم وبأسانيد معتبرة ينصونهم على صحتها. حينئذ يأتي دور مواقف العلماء من أهل السنة الذين يريدون في الحقيقة أن يبرروا ما وقع، الذين يحاولون أن يوجهوا مكان. اختلفت مواقفهم أمام هذا الحديث الصحيح سندا الصريح دلالة على إمامة أمير المؤمنين. يقول الفضل ابن روزبهان كلمة خليفتي غير موجودة في مسند أحمد، يقول الفضل ابن روزبهان ردا على العلامة الحلي عندما استدل بهذا الحديث مستندا إلى مسند أحمد بن حنبل، يقول ابن الفضل ابن روزبهان أن كلمة خليفتي التي هي مورد الاستدلال غير موجودة في مسند أحمد وهي من إلحاقات الرافضة. لو لم يكن مسند أحمد موجودا بين أيدينا، لو لم ينظر أحد في كتاب مسند أحمد لأمكن للفضل أن يتفوه بمثل هذه الكلمة ويقول هذا الكلام ويتركه على عواهنه، إذ لم يراجع أحد المسند أو كتاب المسند غير موجود بين أيدينا. ولكن يقتضي أن يكون الإنسان عندما يتكلم يتصور الآخرين يسمعون كلامه ويلتفت إلى أنهم سيراجعون إلى المصادر التي يحيل إليها إما إثباتا وإما نفيا، وإلا فمن العيب للإنسان العاقل عندما يريد أن يتكلم يتصور الناس كأنهم لا يسمعون أو لا يفهمون أو سوف لا يراجعون إلى تلك المصادر أو الكتب التي يذكرها. هذا الحديث موجود في غير موضع من مسند أحمد بن حنبل، واللفظ أيضا موجود في مسند أحمد وقد رازعناه نحن، ومسند أحمد بن حنبل موجود الآن بين أيدينا. التكلم بهذا الأسلوب إما يكون من التعصب وقلة الحياء، وإما يكون من الجهل وعدم الفهم، وإلا فكيف يكذب الإنسان مثل العلامة الحلي الذي هو في مقام الاستدلال على العامة بكتبهم ينقل عنهم ليستدل بما يرونه، فيلحق كلمة أو كلمات في حديث وهو في مقام الاحتجاج والاستدلال؟ هذا شيء لا يصون من مثل العلامة وأمثاله. هذا بالنسبة للفضل ابن غزبهان، وقد أراد أن يريح نفسه بهذا الأسلوب. وأما ابن تيمية فقد أراح نفسه بأحسن من هذا، وأراد أن يريح الآخرين أيضا. قال: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث، فما من عالم يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع، ولهذا لم يرويه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات، لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب. هذا الأسلوب من الكلام يدل بشكل آخر وبأسلوب آخر على صحة هذا الحديث وتمامية الاستدلال بهذا الحديث. أي لولا صحة هذا الحديث ولولا تمامية دلالة هذا الحديث على مدعى الإمامية لما انتجا ابن تيمية إلى أن يقول بهذا الشكل وأن يتهجم على العلماء من الشيعة والسنة أيضا لروايتهم هذا الحديث، لأنه يقول إن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب. إذن فأحمد بن حنبل مع علمه بكون هذا الحديث كذبا يرويه أكثر من مرة في مستقيم. محمد بن جرير الطبري في تاريخه يروي هذا الخبر مع علمه بأنه كذب، والنسائي أيضا وأبو بكر البزار كذلك وإلى آخره. هؤلاء كبار علمائهم ومحدثيهم يرون مثل هذا الحديث وهم يعلمون أنه كذب. ولو أمكن للإنسان أن يرتاح مثل هذه الأساليب، وفلكل منكر أن ينكر في أي بحث من البحوث في أي مسألة من المسائل، سواء في أصول الدين أو في فروع الدين أو في قضايا أخرى وعلوم أخرى، يكتفي بالإنكار بالنفي وبالتدليل. لكن هذا الأسلوب ليس له قيمة في سوق الاعتبار، هذا الأسلوب لا يسمع ولا يعتنى به،
ولا جدوى له ولا فائدة. لذلك لا بد من أساليب أخرى. من جملة الأساليب تحريف الحديث. الطبري يروي هذا الحديث في تاريخه وفي تفسيره أيضا. إن رجعتم إلى التاريخ لرأيتم الحديث كما ذكرنا ورووه عنه في كتبهم كصاحب كنز العمال وغيره، وأيضا السيوطي في الدور المنثور يروي هذا الحديث عن الطبري، وينص صاحب كنز العمال على أن الطبري قد صحح هذا الحديث. فالحديث في تاريخه كما رأيتم وسمعتم، أما في تفسيره، إذا لاحظتم تفسير الطبري في ذيل هذه الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربين تأتي العبارة بهذا الشكل: إن هذا أخي وكذا وكذا. أصل العبارة: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. جاء بدل هذه العبارة: إن هذا أخي وكذا وكذا. لكننا لا نعلم هل هذا الصنع من الطبري نفسه أو من النساخ لتفسيره أو من الطابعين، هذا لا نعلمه، ولا يمكننا أن نرمي الطبري نفسه، وهذا يكون من باب رجم بالغيب، لا نتذكر أن نقول أو نتهم الطبري نفسه، وقال ربما كان هذا من النساخ للتفسير أو كان من الطابعين، والله أعلم. هذا أسلوب التحريف. وأيضا إذا راجعتم الدر المنثور للسيوطي، في الدر المنثور ينقل نفس الحديث عن نفس الأشخاص من ابن إسحاق وابن جرير الطبري وأبي نعيم والبيهقي وابن مردويه وغيرهم، عندما يصل إلى هذه الجملة التي هي محل الاستدلال تأتي الجملة في الدر المنثور بهذا الشكل: فأيكم يؤازرني على أمري، فأيكم يؤازرني على أمري هذا، فقلت وأنا أحدثهم سنا أنا، فقام القوم يضحكون. لا يوجد أكثر منهم. يعني حدث من اللفظ جملة ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، هذا حدث. وأيضا حدث منه فأخذ برقبتي وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، هذا أيضا حدث. وأيضا حدثوا منه قام القوم يضحكون وقالوا لأبي طالب أمرك أن تسمع لابنك علي وتطيع، هذا أيضا محذوف. فراجعوا الدر الموضوع الآن، وهذا ممن؟ من السيوط نفسه؟ لا نعرف. من النساخ؟ لا نعرف. من الناشرين للكتاب؟ لا نعرف. من علماء العامة المؤلفين المعروفين في هذا الزمان أبو الحسن الندوي. لهذا الرجل الذي هو من كبار علماء السنة يسكن في الهند وعنده دار الندوة، مدرسة كبيرة يعلم هناك الطلبة ويدربهم، وله ارتباطات ببعض الجهات الكذائية، له كتاب من جملة مؤلفاته كتاب المرتضى
المرتضى سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. هذا كتاب صغير في حجمه جدا، وكثير من مطالب هذا الكتاب لا علاقة لها بأمير المؤمنين أصلا، لعل 100 صفحة أو 150 صفحة من هذا الكتاب، لأنه هو الآن 250 صفحة تقريبا، لعله 100 صفحة أو 150 صفحة من الكتاب أكثر شيء، هذا يتعلق بأمير المؤمنين. وأصبح الكتاب سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه في 150 صفحة تقريبا. هناك عندما يصل إلى هذه القضية يقول: وتكلم ابن كثير في بعض رواة القصة وفيها ما يشكك في صحتها وضبطها. خلاص، وتكلم ابن كثير في بعض رواة القصة وفيها ما يشكك في صحتها وضبطها، هذا غاية ما حققه هذا الرجل العالم في نظرهم الذي له أتباع وأنصار في مختلف البلاد. وأما محمد حسين هيكل فقد قامت القيامة على محمد حسين هيكل عندما نشر كتابه حياة محمد، وذكر القصة كما هي في كتب القوم في كتابه حياة محمد. قامت القيامة ضده حتى ألجأوه إلى حذف القصة في الطبعة الثانية من كتابه. ويأتي محمد سعيد رمضان البوطي فيؤلف كتابا في السيرة النبوية يسمي هذا الكتاب فقه السيرة النبوية. يكتب السيرة النبوية كما شاء له هواه. وهنا إذا راجعته لا يشير إلى هذه القصة لا من قريب ولا بعد، وهذا أيضا له أعوان وأنصار وأتباع، ويذكر كعالم من علمائه في هذا الزمان. تلخص مما ذكرنا أن الحديث حديث متفق عليه بين الطرفين، مقطوع الصدور، وقد يمكن دعوى أن هذا الخبر قد بلغ إلى حد الدراية ولا يحتاج إلى رواية، ورواه كبار علماء القوم في كتبهم ونصوا على صحته كما ذكرت لكم بعض الكلمات، كما أني حاولت أن أحصل على سند محمد بن إسحاق نفسه كي أرى مدى اعتبار هذا السند، وقد قرأته لكم ووثقت رجاله إلا عبد الغفار ابن القاسم الذي تكلموا فيه لأنه كان يذكر بعض المعائب عثمان ورموه بالتشيع والرفض، وقد قلنا بأن التشيع والرفض لا يضران بالوثاقة كما نص الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري، مضافا إلى أن هذا الرجل يثني عليه شعبة ويروي عنه شعبة، والشعب عندهم أمير المؤمنين في الحديث. فإذا تم سنده وكانت دلالته صريحة، ورأينا أنهم ليس لهم كلام معقول في الجواب عن هذا الاستدلال، مثلا إذا تراجعون من هذه السنة يقول في الإشكال على هذا الخبر بأن رجال قريش في ذلك العهد لم يكونوا يبلغون الأربعين، وهذا من علائم كذب هذا الخبر.
هذا وجه.
يقوله ابن تيمية، ما أدري أحد يستطيع هذا الكلام من مثلي، هذا الشخص الذي هو شيخ الإسلام، شيخ إسلامهم، أو يشكل على هذا الخبر بأن العرب لم يكونوا أكالين بهذا المقدار، بحيث أن هؤلاء أكلوا وشبعوا والطعام كفاهم كلهم و كلام من هذا القبيل، ما أتذكره الآن تماما. العرب ما كانوا أكالين بهذا المقدار، فهذا من قوائل كذب هذا الخبر. مثلا ليس عندهم كلام معقول يذكر في مقام الاستدلال بهذا الحديث، لذا تراهم يلتجئون إلى التحريف، يلتجئون إلى التصرف في الحديث. وإني على يقين بأن الباحث الحر المنصف إذا وقف على هذا المقدار من البحث، أي باحث يكون سواء كان مسلما أو خارجا عن الدين الإسلام، ويريد أن يحقق في مثل هذه القضايا، لو أعطي هذا الحديث مع مصادره وعرف رواة هذا الحديث وأنهم كبار علماء السنة في العصور المختلفة، ثم لاحظ متن الحديث ولفظه بدقة، ثم راجع كلمات المناقشين في هذا الحديث والمعارضين لهذا الاستدلال من مثل ابن تيمية والفضل ابن الزبهان وأمثالهما، وثم تصرفات هؤلاء في متن هذا الحديث، لو أن هذا الباحث الحر المنصف يحقق هذه الأمور، وفي ما يتعلق بهذا الحديث وحده فقط، أنا على يقين بأن الباحث الحر المنصف يكفيه هذا الحديث للاعتقاد بإمامة علي بعد رسول الله، كما أني أعتقد أن الذين يأخذون معارف دينهم ومعالم دينهم من مثل الفضل بن الغزبهان أو من مثل ابن تيمية أو الندوي أو البوطي، لو دققوا النظر وراجعوا القضايا على واقعياتها واستمعوا القول لرفعوا اليد عن اتباع مثل هؤلاء الأشخاص، وعن أن يقلدوهم في أصولهم وفروعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي أحدا يهديه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.